الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنت حسبنا ونعم الوكيل، عليك توكلنا. قال الإمام المزني رحمه الله تعالى: ولدى العرض عليه محاسبون بحضرة الموازين ونشر صحف الدواوين، أحصاه الله ونسوه في يوم كان مقداره 50,000 سنة لو كان غير الله عز وجل الحاكم بين خلقه، لكنه الله يلي الحكم بينهم بعدله بمقدار القائلة في الدنيا، وهو أسرع الحاسبين كما بدأه لهم من شقاوة وسعادة يومئذ يعودون، فريق في الجنة وفريق في السعير.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله سبحانه وتعالى وكل بعباده كتبه يحصون عليهم سيئاتهم وحسناتهم، ويكتب على العباد الأفعال، فما من شيء يفعله العبد من صغيرة أو كبيرة إلا وأحصاه الله عز وجل عليه، ويسأله سبحانه وتعالى عنها. وإحصاء الله عز وجل على عباده إحصاء ليعلموا لا ليعلم، فإن الله سبحانه وتعالى يحصي عليهم بالكتبة وبالحفظة، والله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى محصن ليعلم، وإنما ليقيم الحجة على عباده حتى لا يعاندوا، لأن الإنسان خصيم وصاحب جدل، فأراد الله عز وجل أن يقيم عليهم حجته. والله سبحانه وتعالى يحشر عباده جميعا، المؤمن والكافر، يحشرهم كما ولدتهم أمهاتهم حفاة عراة غرلا، وذلك لا ينشغل أحدهم بالآخر، وذلك لهول المقام وهول المفزع. ولهذا لما استعظمت عائشة عليه رضوان الله تعالى ذلك قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الأمر أعظم من ذلك لشدة الكرب والفزع والخوف من المآل والعاقبة. وما ذكره المصنف رحمه الله هنا، يقول: الله يلي الحكم بينهم بعدله بمقدار القائلة في الدنيا، يعني القيلولة وهي ما يكون بعد وما يكون بعيد صلاة الظهر، وقيل القيلولة ما يكون قبل ذلك، ما يكون قبل الظهر. وقوله وهو أسرع الحاسبين سبحانه وتعالى، يعني إن شاء يسر على عبده حسابه وإن شاء عسره، فالله سبحانه وتعالى يقيم الحجة على عبده بما يشاء من سرعة وعجلة، وبما يشاء يعسر الحساب بتأخيره وتأجيله، وكذلك أيضا تشديده على عبده. وما من أحد من العباد يناقش الحساب إلا ويعذب بمناقشته للكرب الذي يجده، لما جاء في الخبر قال: من نوقش الحساب عذب. نعم.
قال رحمه الله: وأهل الجنة يومئذ في الجنة يتنعمون، وبصنوف اللذات يتلذذون، وبأفضل الكرامة يحبرون.
وهنا في ذكر الجنة والنار قال: وأهل الجنة يومئذ في الجنة يتنعمون، وبصنوف اللذات يتلذذون، بأفضل الكرامات يحبرون. ونعيم الجنة على نوعين: نعيم حسي ونعيم معنوي. ما كان من النعيم الحسي ما يمتعون به من مأكل ومشرب ومنكح ومسكن وغير ذلك مما يهيئه الله عز وجل له. والنعيم المعنوي ما يجدونه من لذة معنوية من المنظور أو المسموع، من المنظور أو المسموع، وهذا ليتم النعيم، ليتم النعيم ويكمله الله عز وجل لعباده سبحانه وتعالى. والله جل وعلا قد جعل ما في الجنة مغاير لما في الدنيا، فليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. فخمر يشابه الخمر باسمه، والطلح يشابه الطلح باسمه، والزعفران يشابه الزعفران باسمه، واللبن يشابه اللبن باسمه، تتشابه من جهة الأسماء ولكن تختلف من جهة الحقيقة. وذلك لأن الله عز وجل يقول كما في الحديث الصحيح قال: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يعني أنهم لم يروا ذلك من قبل. وهذا إذا كان مخلوق الآخرة الذي يتنعم به الإنسان ليس له مثيل في الدنيا، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى. وأما بالنسبة للحساب الذي يكون من الله عز وجل لعباده، نجمله على نوعين. النوع الأول حساب يكون بحق الله سبحانه وتعالى، أي بين العبد وبين ربه في حقه جل وعلا، وذلك ما يقصر به العبد في جنب الله سبحانه وتعالى من التقصير في الواجبات وفعل المحرمات التي نهى الله عز وجل عنها، وحقها يتعلق بحقه جل وعلا، وذلك كشرب الخمر فهو منكر لازم، وكذلك أيضا الزنا ما لم يكن في ذلك بغي وتعدي ما يسمى بالاغتصاب هو محرم لازم لله عز وجل، يكون بين الاثنين كل واحد بينه وبين الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا ما يكون من الأمور المحرمة التي تكون بالتراضي، وذلك مثلا من الربا والقمار وغير ذلك، لا يكون ذلك في ذلك حقوق بين العباد، ولكن هو حق لله سبحانه وتعالى. كذلك التفريط في الواجبات، وذلك بترك شيء من الصلاة أو التقصير فيها أو ترك الصيام أو غير ذلك مما أوجبه الله عز وجل، وذلك حق لله سبحانه وتعالى. الفصل في ذلك يكون بين العبد وبين ربه. وأما سره وعلانيته فالله عز وجل يفضح من شاء من عباده ويستر من شاء من عباده. فربما ستر عبده ولم يبد سيئته لأحد إلا له. ومنهم من يفضحه الله عز وجل بسيئته، وأولى ما يهتك الله عز وجل ستره في ذلك أناس منهم الذين يجاهرون بحرمات الله سبحانه وتعالى، ومنهم الذين يظهرون خلاف ما يبطنون، وذلك من المنافقين وأضرابهم، يظهر الله عز وجل أمرهم يوم القيامة. وأما من جهة زمن حسابهم فإنهم يحاسبون قبل دخول الجنة والنار، يحاسبون بذلك قبل دخول الجنة والنار، لأنهم بسيئاتهم وحسناتهم يتمايزون بالمقام في الجنة والنار فيما يتعلق من حق الله سبحانه وتعالى. أما النوع الثاني الحقوق التي تكون بين الآدميين، فالله سبحانه وتعالى قضى ألا يغفرها للعبد يوم القيامة إلا إذا أداها الإنسان لصاحبها في الدنيا أو تحلل من صاحبها في الدنيا. فأما بقية المكفرات ذلك بالاستغفار والتوبة والحسنات التي تذهب السيئات والمصائب والهموم، هذه لا تأتي على حقوق بني آدم. فمن أخذ مالا من أحد أو ضربه أو قتله فذلك حق بين الآدميين، هذا حق بين بين الآدميين. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها، فليتحلله منها من قبل أن يأتي يوم لا دينار فيه ولا درهم. يعني أن الله عز وجل يجعل القضاء بين العباد يوم القيامة يتقاصون حقوقا كانت بينهم، كانت بينهم، لا يجري ذلك لا يجري الله عز وجل تحت مشيئته سبحانه وتعالى، لأنه قضى في ذلك ألا يغفره لعبده إلا بأداء الحقوق إلى أهلها، كما جاء في الصحيح من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: لتؤدن الحقوق إلى أهلها ولا يقتصن الله من الشاة القرناء للشاة الجماء. يعني لا بد من إعادة الحقوق في الدنيا لأهلها حتى تعود الحقوق في ذلك وينصف العباد. وما كان من حقوق بني آدم فيما بينهم فنقول إنه يكون على أحوال من جهة زمان القضاء فيه. ما كان من المشركين الذين قضى الله عز وجل عليهم، قضى الله سبحانه وتعالى عليهم الخلود في النار، فإن الله عز وجل ينصفهم في الحقوق التي بينهم في الدنيا قبل دخول النار، لأنهم يتمايزون من جهة شدة العذاب وخفته بناء على ذلك. والثاني من قضى الله عز وجل عليهم دخول الجنة من غير ولوج النار قبل ذلك، فهؤلاء يقضي الله عز وجل بينهم حقهم كذلك، لأنهم يتمايزون في مرتبة الجنة. الثالثة من قضى الله عز وجل عليهم من المؤمنين دخول النار ويخرجون منها إلى الجنة، هؤلاء لا يفصل الله عز وجل بينهم قبل دخول النار، وإنما يفصل بينهم في حقه اللازم له، ثم يفصل بينهم في الحقوق التي بينهم بعد الخروج من النار. وذلك لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يخرج المؤمنون من النار فيوقفون على قنطرة بين الجنة والنار فيقتصون حقوقا كانت بينهم، حقوق الدنيا يعني ما اقتصت لهم قبل دخول النار، أجلت لهم إلى ما بعد الخروج من النار وقبل دخول الجنة، ثم يقتصون الحقوق لأنها تفرقهم مرتبة يوم القيامة. وأما من كان له حق من أهل النار على أهل الجنة، ومن كان له من أهل الجنة حق على أهل النار، فإن الله عز وجل يقضي عليه الحق قبل أن يدخلها. بمعنى إذا كتب الله عز وجل لأحد من أهل النار حق، من أهل النار حق لأحد من أهل الجنة، كتب له الجنة وذاك كتب له النار بموجب آخر، فالله عز وجل يقضي لهم قبل دخولهم الجنة وقبل دخولهم النار. وذلك لما جاء في حديث جابر بن عبد الله في المسند وأصله في الصحيح معلق قال عليه الصلاة والسلام: يحشر العباد يوم القيامة حفاة عراة غرلا، فيناديهم الله عز وجل بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، فيقول: أنا الملك وأنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، وعليه لأحد من أهل النار حق حتى أقص منه حتى اللطمة، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقص منه حتى اللطمة. قالوا: يا رسول الله، كيف وإنا نأتي الله عز وجل حفاة عراة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بالحسنات والسيئات. يعني تقتصون حقوقا لا بالقصاص بالضرب أو القتل أو غير ذلك، أو بالأموال بالدنانير والدراهم، وإنما يبدلها الله حسنات وسيئات، يبدلها الله عز وجل حسنات وسيئات. ولهذا نقول إن الله سبحانه وتعالى يؤجل بعض حقوق العباد الذين كتب الله عز وجل عليهم دخول النار إلى ما بعد الخروج منها حتى تكون في ذلك رفعة لهم في الجنة. أما الحقوق المتلازمة لصاحب جنة مع صاحب نار فإن الله عز وجل يعيدها لأصحابها قبل دخول هؤلاء، وهذا مقتضى العدل، وهذا مقتضى عدل الله سبحانه وتعالى. وأما ما يتعلق الحقوق التي كانت بينهم لأهل النار من أهل الجنة الذين كتب الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى يدخلهم في ذلك النار، فإذا ما حصهم بذنوبه التي من حقه جل وعلا تبقى الحقوق التي بينهم، يجعلها بعد ذلك في القنطرة التي تكون بين الجنة والنار، يتمايزون فيها بعد ذلك مرتبة في الجنة، فينقص هذا ويزيد هذا بحسب الحقوق. وبهذا نعلم أن ما كان من حقوق الآدميين قضى الله عز وجل ألا يغفره لصاحبه إلا بإعادة الحقوق إلى أهلها. ولهذا عظم حق الآدميين فيما بينهم على حق الله عز وجل الخاص سوى الشرك، لأن حق الآدميين مبني على المشاحة، لا مبني على المسامحة، وحق الله عز وجل مبني على المسامحة لعظم رحمته سبحانه وتعالى. وأعظم الحقوق التي تكون بين المؤمنين فيما يظهر هو حق النبي مع في مقابل حق غيره، وحق المجاهد على القاعد، وحق المجاهد على القاعد، كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، ومن خلف غازيا في أهله فخانه فيهم أوقفه الله عز وجل على حسناته يوم القيامة، فيقال له: خذ منها ما شئت، فما ظنكم، يعني ما ظنكم أنه تارك من ذلك والأمر في ذلك مشاحة. وهذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى يباين بين حقوق العباد بحسب مراتبهم ومنازلهم، فحق الأب على أبيه من جهة المال ومن جهة التعدي عليه يختلف من العدوان على الأخ، والعدوان على الجار القريب يختلف عن الجار البعيد، كما أن الزنا بحليلة الجار يختلف عن الزنا بحليلة الأبعد فإنه أعظم، كما أن الوقيعة في نساء المحارم يختلف في الوقيعة في نساء الأبعدين، وإن كان في جنسه واحد، وإن كان في جنس العمل واحد. ولهذا نقول إنه ينبغي للإنسان أن يحترز في حقوق الآدميين قدر وسعه وإمكانه، فإنه لا بد من قضائه يوم القيامة، وقضاؤها يكون فيما يستهلكه من عمر الإنسان من أعمال وطاعات يفعلها لسنوات يذهب بها رجل واحد بسبب حق من الحقوق، إما حق مالي أو حق في عرضه أو حق في دمه، فالاحتراز في ذلك مطلب. فإن الله عز وجل عدل، ولو نفذت حسنات الإنسان وما بقي عنده شيء فالله يرجع إلى سيئات الإنسان ويعطيه بمقدارها كما جاء في حديث المفلس في صحيح الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: المفلس فينا من لا دينار له ولا متاع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المفلس من يأتي يوم القيامة بأعمال كالجبال، ويأتي وقد ضرب هذا، انظروا، لا يوجد فيها شيء من حقوق الله الخاصة، كلها حقوق عامة بين الناس، يأتي وقد ضرب هذا ولطم هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن لم يكن لديه حسنات أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه، ثم طرح في النار. وهذا من كمال عدل الله سبحانه وتعالى وإنصافه، بل لكمال عدل الله جل وعلا أن يجعل الحقوق بين المخلوقين شاملة للبهائم، شاملة أيضا للبهائم في القصاص فيما بينها، مع أنها ليست مكلفة برسالات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وذلك أن هذه الأمور مدركة بالطبع، وهذا دليل على شدة وازع الطبع وقوته وأثره في باب التكليف وعدم العذر. نعم.
قال رحمه الله: فهم حينئذ إلى ربهم ينظرون، لا يمارون في النظر إليه ولا يشكون، فوجوههم بكرامته ناظرة، وأعينهم بفضله إليه ناظرة.
وهنا يقول: فهم حينئذ إلى ربهم ينظرون. مسألة النظر إلى الله سبحانه وتعالى هي من المسائل المهمة، وهي أيضا من المسائل القطعية عند السلف في ظواهر النصوص من الكتاب والسنة أن نظر المؤمنين إلى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة مقطوع به، وهذا محل اتفاق عند أهل السنة، لا يختلفون في ذلك. والأدلة في ذلك كثيرة مستفيضة متواترة من الكتاب والسنة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، والله سبحانه وتعالى أيضا جعل النظر إليه هو الحسنى والزيادة. وأيضا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح في حديث جرير بن عبد الله قال: إنكم ترون ربكم يوم القيامة لا تضامون في رؤيته كما ترون القمر ليلة البدر، هل تضامون في رؤيته؟ فشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم حال الرؤية بالرؤية. وأما بالنسبة لرؤية الله سبحانه وتعالى فهي على مسألتين: المسألة الأولى الرؤية الدنيوية، الرؤية الدنيوية. قد حكى الدارمي رحمه الله إجماع الصحابة على أن الله سبحانه وتعالى لا يرى في الدنيا، وثمة قولان في هذه المسألة روية في ذلك عن عبد الله بن عباس وعائشة. عائشة عليه رضوان الله تعالى تقول كما جاء من حديث مسروق عن عائشة عليه رضوان الله تعالى قالت: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم الفرية على الله، وروي أيضا من غير هذا الوجه عن عائشة عليه رضوان الله تعالى. أما ما جاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى فإنه جاء عنه أنه قال إنه رأى ربه. جمع بعض العلماء بين هذين القولين أن ابن عباس قال بالرؤية القلبية، وهي رؤية المنام، وليست رؤية اليقظة، فإن رؤية اليقظة منتفية، فالسبب في ذلك أن الله سبحانه وتعالى ما جعل قدرة في البشر لرؤيته جل وعلا. ولهذا موسى لما قال لربه أرني أنظر إليك قال الله سبحانه وتعالى: لن تراني، ذلك السبب في هذا، أنه ليس في الإنسان قدرة في وطاقة كونه الله عز وجل عليها في الدنيا يستطيع معها أن يرى الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا قادر سبحانه وتعالى على أن يري نفسه من شاء من عباده، ولكن أن يغير قدرة البشر عما هم عليه، ليروا الخالق سبحانه وتعالى. ولهذا نقول رؤية الله جل وعلا، رؤية العباد لله سبحانه وتعالى في الدنيا ليست محالة من جهة الإمكان، ولكنها محالة من جهة خلقة الإنسان على ما هو عليه. فإذا غير الله عز وجل خلقة الإنسان وأعطاه قدرة فإنه يرى الله سبحانه وتعالى بإذنه سبحانه. وأما المسألة الثانية وهي الرؤية في الآخرة، فذكرنا أن أهل السنة يتفقون على أن الله عز وجل يرى في الآخرة، واختلفوا في مسائل. المسألة الأولى في رؤية المشركين والمنافقين لربهم، منهم من قال إنهم يرون الله عز وجل ثم يحجبون عنه، تشديدا في العذاب والعقاب، وذلك في قول الله سبحانه وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. والإنسان يحجب عن الشيء إذا رآه أو تمكن منه. وأما الأصل من جهة عدم رؤيته أو عدم قدرته على ذلك لا يوصف بأنه حجب عنه، ولكن نقول إن الحجب ممكن أن يكون لمن لم يمكن من جهة الأصل، وهذا أيضا له وجه من جهة اللغة. ويعللون في ذلك أن ألم وعذاب الحجب أنه عظيم جدا على الإنسان، ولا ينعم الإنسان بشيء قد حجب عنه مما يراه من الخير. قالوا: وذلك أن الله سبحانه وتعالى يري عبده المشرك في قبره منزلته من الجنة لو أنه أطاع الله ثم يحجبه عنها ويريه منزلته في النار لأنه عصى الله سبحانه وتعالى. فكانت رؤيته للنعيم في قبره حسرة لأنه يحجب عن ذلك وفي ذلك ألم شديد، بخلاف الإنسان الذي يوعد بشيء ثم لم يره، يوعد بشيء ثم لم يره فيرى شيئا آخر من العقاب، حينئذ فإن العذاب عليه يكون يسيرا. وجمهور السلف وكذلك أيضا أهل السنة على أن المشركين لا يرون الله سبحانه وتعالى في الآخرة، لا يرون الله عز وجل في الآخرة. وثمة قول ثالث في هذا أن المؤمنين والمنافقين يرون الله سبحانه وتعالى، وثم يمنع المنافقون من ذلك من رؤية الله سبحانه وتعالى. ومن المسائل التي وقع فيها خلاف في الزمن الذي يرون فيه الله عز وجل ويتوجل لعباده على اختلاف الأحاديث الواردة في ذلك. نعم.
قال رحمه الله: في نعيم دائم مقيم ولا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، أكلها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا، وعقبى الكافرين النار. وأهل الجحد عن ربهم يومئذ محجوبون، وفي النار يسجرون، لبئس ما.
هنا يقول في نعيم مقيم، في نعيم دائم مقيم، وذلك أن الله سبحانه وتعالى كتب الخلود على أهل الجنة والخلود على أهل النار، خلود على أهل النار، خلافا لمن ما بعض المعتزلة والجهمية الذين يقولون بأن الجنة والنار، أن الجنة والنار تفنى، وذلك لأنهم يأخذون بجملة من اللوازم، وهذه اللوازم أنهم كما يقولون بوجود حوادث لها بداية، فإنهم يقولون بوجود حوادث لها بأنه لا بد لها من نهاية، لا بد لها من نهاية. وإذا قالوا بفناء الجنة والنار فإنهم يقولون بفناء المؤمنين والكافرين. وهذه من المسائل أيضا الكلامية التي يتكلم فيها العلماء في مسألة الحوادث، في مسألة الحوادث، وأنه لكل حادث محدث، وأن العالم محدث، وإذا كان محدث فإنه ثمة بداية، إذ أنه لكل حدث بداية، فكان قبله لا شيء. ويتكلمون أيضا على مسألة تسلسل الحوادث، وأن الحوادث تتسلسل، وأن الحادثة الواحدة لها بداية ونهاية ولكنها تتحول، وهذا ما يسمى بحركات الكون وسكناته. وخلاف السنة والجماعة في ذلك بين الأشاعرة وبين المعتزلة معلوم، تفرع عنه التزام بعض المتكلمين من الأشاعرة في هذا الباب، فأخذوا باللزوم حينما قالوا أن الحوادث، في أنه لا يوجد حوادث ليس لها ابتداء، لأنه لا بد من بداية للحوادث كلها، وقالوا إذا التزموا بذلك فإنهم لا بد أن يلتزموا بالنهاية، فإنهم لا يقولون بشيء لا بداية، أنه له بداية محددة ثم يقولون بالنهاية بلا نهاية، فلا بد أن يلتزموا بهذا في الطرفين، فحين التزموا بهذا في الدنيا والتزموا بذلك أيضا في الآخرة. ومنهم من لا يلتزم بهذا، فيلتزم بأنه وجود حوادث، بوجود الحوادث، وأن هذه الحوادث لها أعراض تطرأ عليها، وهذه الأعراض حادثة، وأن هذه الحوادث لها محدث، وأن الإحداث في ذلك له بداية، ولا يوجد حوادث ليس لها ابتداء، فيجعلون ذلك في البداية، لا يجعلونه في النهاية، لا يجعلونه في النهاية. ولكن نقول إن الله سبحانه وتعالى قد ذكر في كتابه خلود أهل الجنة والنار في آيات كثيرة، وذكر أيضا وذكر الله سبحانه وتعالى بقاء أهل المؤمنين أهل الإيمان في النعيم، وبقاء أهل الكفر في الجحيم، والله سبحانه وتعالى قادر على ذلك سبحانه وتعالى، فلا يعلل ذلك بالنظريات السببية الدنيوية فيما يراه الإنسان من إدراك الحس وتقلبات الزمان التي ينظر إليها بعقله، ثم يريد أن ينزلها على قدرة الله سبحانه وتعالى الكاملة التامة في هذا الأمر. وهذا أيضا من الأصول التي وقع فيها صراع بين الأشاعرة وبين الفلاسفة، بين الأشاعرة وبين الفلاسفة، ف فإن الفلاسفة يقولون بأن الحوادث ليس لها ابتداء وليس لها انتهاء، فنظرهم الأشاعرة في هذا فقالوا إنه إن العالم محدث وحادث، وكل حادث لابد له من محدث، فأثبتوا هذا الأمر. ثم بعد ذلك رجعوا بنظرياتهم التي ناظروا فيها الفلاسفة والفلاسفة والملحدين، رجعوا في هذه النظريات وهذه القواعد إلى النصوص الشرعية فارتدوا، ثم قاموا بكثير من قواعد الإحداث ونقضوها وابتدعوا كثيرا من الأكوان، وجرى عليها كثير من متأخريهم فقدموا العقل في ذلك على النقل. نعم.
وأهل الجحد عن ربهم يومئذ محجوبون وفي النار يسجرون لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور خلا من شاء الله من الموحدين إخراجهم منها.
وهنا في قوله لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور، نقول من أمارات ودلائل الخلود والبقاء في الجنة والنار أن الله سبحانه وتعالى يأتي بالموت على هيئة كبش ثم يذبح بين الجنة والنار، ويقال لأهل النار خلود ولا موت ويقال لأهل الجنة خلود ولا موت، يعني أنهم يبقون على ما هم عليه، يعني يخلدون في هذا. وهل الاتيان بالكبش بالموت صورة كبش يكون قبل خروج أهل الإيمان منها أم يكون ذلك بعده؟ الظاهر والله أعلم أنه يكون بعده، لأن الخطاب في ذلك يلزم منه الخلود على ما هم عليه، يعني بكل من بقي من أهل النار، يخرج أهل الإيمان، ثم بعد ذلك يكون في ذلك الخلود الدائم لأهل الجنة والخلود الدائم لأهل النار. نعم.
قال رحمه الله والطاعة لأولي الأمر فيما كان عند الله عز وجل مرضيا واجتناب ما كان عند الله مسخطا واجتناب ما كان عند الله مسخطا.
أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم في مواضع، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا بطاعة أولي الأمر، وذلك لأنهم تجتمع بهم كلمة المسلمين وبهم يتآلفون وبهم تقام الحدود وبهم تحقن كذلك الدماء وبهم يجاهد في سبيل الله وبهم يفصل بين الناس، ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى بطاعتهم، وقارن الله عز وجل طاعتهم بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأولي الأمر الذين أمرنا الله عز وجل بطاعتهم هم أهل العلم والسلطة، وهم أهل العلم والسلطة، فهم يداخلون في هذا الباب. وقد اختلف المفسرون في ذلك في تفسير قول الله عز وجل وأولي الأمر، اختلفوا في تفسيره على قولين. جماهير المفسرين على أن المراد بأولي الأمر هم الفقهاء والعلماء، وجاء ذلك عن عبد الله بن عباس ومجاهد بن جبر وسعيد بن جبير وقتادة وغيرهم من السلف على أن المراد بذلك العلماء والفقهاء، وذهب جماعة أيضا من المفسرين وهو مروي عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى أيضا على أن المراد بذلك هم الأمراء والحكام، المراد بذلك هم الأمراء والحكام. وسبب الخلاف فيما يظهر وأن هذا من الخلاف اللفظي، فهو اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يلي أمر المسلمين وهو أعلمهم بالله سبحانه وتعالى، وكذلك فإن الولاية من بعده في أعلم الناس، من جمع الحكم والأمر والسلطة وجمع كذلك أيضا العلم بالله سبحانه وتعالى كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب ومن جاء بعدهم كذلك. ولكن لما تقادم الأمر في الأمة بدأ يضعف يضعف الأمر في هذا الأمر من جهة اجتماع السلطة والحكم والعلم في شخص واحد، فانشق الأمر فضعف في ذلك شيئا فشيئا، فأصبح العلم يكون في أفراد والسلطة والأمر تكون في أفراد، فنشأ كثير من الإشكاليات في هذا الأمر. والنصوص الشرعية إنما توجهت بالطاعة لمن يجتمع فيه الحكم والأمر، وفي حال انفصال ذلك أن يكون صاحب أمر وسلطان وحكم ولم يكن في ذلك علم، نقول إنه داخل في مجمل الحكم فيما يوافق حكم الله عز وجل فيه، فيما يوافق حكم الله سبحانه وتعالى فيه، وبقدر موافقته وأمره بطاعة الله عز وجل ولو لم يكن عالما يطاع بما أمر الله عز وجل به، ويخالف فيما يأمر به في معصية الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة بالمعروف، إنما الطاعة بالمعروف، يعني لا يطاع فيما يأمر به من مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى. وهذا من جهة عمل الأفراد، وهذا من جهة عمل الأفراد مما يؤمر به الناس. وأما بالنسبة للخروج عليه، فيأتي كلامه عند المصنف عليه رحمة الله تعالى. وطاعة الأمير فيما يأمر الله عز وجل به من طاعة الله سبحانه وتعالى، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح: قال: من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله. وذلك لأنه تكون به مصلحة الأمة واجتماع الأمر، وكذلك أيضا الحكم والقضاء. فعقيدة السلف الصالح وأهل السنة في ذلك أنهم أن في السمع والطاعة لأولي الأمر في منشطهم ومكرههم ما قاموا في ذلك بكتاب الله سبحانه وتعالى، ولو كان في ذواتهم شيء من التقصير، من الفسق أو خوارم المروءة، ما لم يكن في ذلك كفر بواح، فيصلى خلفه، ويغزى كذلك معه ولو كانوا فساقا، ويحرم الخروج عليهم ما لم يكن في ذلك كفرا بواحا. وأما إذا كان الحاكم ليس بعالم، فإنه يطاع ويسمع له فيما وافق أمر الله سبحانه وتعالى، ويعصى فيما يخالف أمر الله سبحانه وتعالى. وما أمر به مما لم يرد فيه دليل لا في إباحة ولا في حظر، لا في أمر ولا في نهي، فإنه يطاع في ذلك وجوبا، ليستقيم أمر الناس فيه، لأنه ما أمر بمعصية. ولا يجوز للإنسان أن يبقى وليس في عنقه بيعة لإمام من إمام المسلمين ما وجد في ذلك إماما مسلما. وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تأكيد ذلك وبيانه في أحاديث كثيرة، ويأتي الإشارة إلى شيء منه. نعم.
قال رحمه الله: وترك الخروج عند تعديهم وجورهم، والتوبة إلى الله عز وجل كيما يعطف بهم على رعيتهم.
وهنا ذكر المصنف رحمه الله جملة من المعاني، قال: وترك الخروج عند تعديهم وجورهم. وهذا إنما يتوجه الخطاب هنا إلى أولي الأمر، والأصل في الشريعة أنه إذا أطلق الله عز وجل أولي الأمر فإنه يريد بذلك الحاكم المسلم، فيتوجه إليه الخطاب من جهة الطاعة ومن جهة البيعة ومن جهة كذلك تحريم الخروج عليه. وذلك أن الأصل في أولي الأمر في كلام الله سبحانه وتعالى أنها شاملة للعالم العارف بالله القائم بأمر الله سبحانه وتعالى، بل ما هو أعظم من ذلك الذي لو نظر في كلام الله عز وجل لعرف ما يصلح شأن الأمة منه. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول: لعلمه الذين يستنبطونه منهم، لا يستنبط من ذلك إلا عالم. وكذلك أيضا في قوله جل وعلا: وأولي الأمر وأولي الأمر منكم. أولي الأمر منكم يعني من المصلين، يعني من المصلين كما جاء تفسير ذلك عن بعض التابعين. وترك الخروج عند تعديهم وجورهم، عند تعديهم وجورهم. الخروج على الحاكم المسلم الفاسق لا يجوز، الخروج على الحاكم المسلم الفاسق لا يجوز. وعدم جواز الخروج عليه لا يعني عدم الإنكار عليه ما وقع فيه من خطأ وخلل بالنصيحة التي أوجب الله سبحانه وتعالى أن تؤدى له، كما جاء في الصحيح من حديث تميم الداري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فينصح ويوجه ويرشد ويدل إلى الخير، وتقام عليه الحجة، ويستصلح بالسياسة الشرعية بما يستصلح به قدر الوسع في ذلك والإمكان، ويحرم الخروج عليه. وإذا وقع في شيء من المكفرات، فلا يكون حينئذ له بيع، ولا يكون ولي أمر، ويسمع ويطاع فيما يتعلق بصالح الناس، فذلك من الأوامر العامة والنظام العام في أمور المباني والسير والطرقات، وكذلك أيضا أمور الأموال والبيع والشراء وغير ذلك فيما لا يخالف أمر الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن هذا يصلح أمر الناس ويثبت به أمرهم. وأما بالنسبة للخروج عليه فعلى حالين. الحالة الأولى: إذا قدر الناس على إزالته من غير مفسدة عظمى تستأصل به شوكتهم وتفسد به حياتهم ويفنيهم، فهذا حينئذ يقال بالتحريم. الحالة الثانية: إذا قدروا على إزالته ومفسدة إزالته لا تساوي المفسدة التي تطرأ عليهم من تبعة ذلك، حينئذ يقال لهم بجواز ذلك، ويختلف مرتبة الجواز في هذا من المشروعية والتأكيد والوجوب بحسب المفاسد العارضة في هذا. ولهذا المسلمون الذين يعيشون تحت ولايات كافرة فينظر في ذلك إلى قدرتهم، لا يكون في ذلك بيعة. قد يسأل الإنسان، وهذا أحوال المسلمين في ذلك تتباين، منهم من يعيش تحت حاكم النصراني، ومنهم من يعيش تحت حاكم مثلا بوذي، ومنهم من يعيش مثلا تحت حاكم يظهر الإسلام وهو كافر، والناس يتباينون في هذا. فليس لكل أحد يحكمه كافر أنه يقال له بجواز الخروج عليه، لعظم المفاسد، وذلك مثلا لقلة المسلمين ووفرة المشركين وقوتهم أو قوة الشوكة. فتجد مثلا في بعض الدول الأوروبية أو غير ذلك يوجد أقليات ممن أسلموا فيها، أعدادهم مثلا تجد 100,000 أو نحو ذلك، في بلد مثلا بالملايين ونحو ذلك. مثل هؤلاء يلتزمون بالنظام العام الذي تصلح به حياة الناس. وأما خروجهم على ذلك فمثل هذا في عدد قليل، في سواد عظيم من الكفر وعدد قليل من أهل الإيمان، تستأصل شوكتهم ولا يبقى منهم حينئذ شيء. ولهذا نقول إنهم لا يلتزمون ببيعة، ولا يلتزمون ويقرون بولاية، وإنما يلتزمون بالنظام العام الذي يصبح به حياة الناس، وذلك من نظام الشرط ونظام كذلك أيضا الأموال والبلديات والمصالح العامة التي يثبت بها أمر الناس وتصلح بها معيشته. ويقول: وترك الخروج عند تعديهم وجورهم. وهذا هنا أشار إلى معنى الخروج، ومعنى الخروج لا يلزم من ذلك نفي النصح والتوجيه والإرشاد إليهم، كما كان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يوجهون وينصحون ويرشدون الخلفاء رحمة بهم ورحمة بالأمة بلا هوى أو تربص أو فتنة، ويقول والتوبة إلى الله عز وجل، يعني أن يتوب الناس مما يفعلون من شر أو نحو ذلك. وذلك أن جنس ما يكون في الحكام والسلاطين موجود في جنس الشعوب، موجود في جنس الشعوب، فيتدعون إلى الإصلاح وإصلاح فيما بينهم، فلا ينشغلون بإصلاح مفسدة الحاكم عن مفسدته، فتشغلهم مفسدته عن مفسدتهم فيصلحون هذا وهذا بعلم وحكمة بما يعيد الأمور إلى نصابها. يقول والتوبة إلى الله عز وجل كيما يعطف بهم على رعيتهم، يعني على ما يصلح به شأنهم، ويعودون بذلك إلى ويعودون به إلى الحق، ويتجرد حينئذ من المعاصي والسيئات. والإنكار على الخلفاء والأمراء فيما يقعون فيه من منكرات وشر على صورتين: منكر يقع فيه الحاكم لازم في نفسه من المنكرات الخاصة التي تقع في المحرمات التي تكون خاصة بالحاكم، فمما يفعله من في ذاته أو يفعله مثلا مع بطانته أو نحو ذلك، فهذا من المنكرات الخاصة التي لا يجوز إذاعتها ما أسر بها، لا يجوز إذاعتها ما أسر بها، فينصح بينه وبينه لأنه من المسلمين، ففضيحته في ذلك محرمة لأنه يسر بذلك المنكر، أو ذلك منكر مغفول عنه ولم يجاهر به. والثاني ومنكر يفعله عاما يقتدي الناس به، فليس منكرا قائما في ذاته بل هو متعدي إلى ذلك، وذلك كالمجاهرة بتحليل شيء محرم، أو التساهل في أمر عظيم في أمر الله سبحانه وتعالى من التفريط به، فإن تأثر العامة بالكبراء ظاهر، ويتأثرون ويقتدون بكبرائهم ووجهائهم، سواء كانوا علماء أو كانوا أمراء أو كانوا أيضا أصحاب أموال وجاء وسيادة، فإنهم يتأثرون بهم ويقتدون بهم، وذلك لأن الأدنى يحاكي الأعلى، وهذا استصلاحه في ذلك على حالين: إذا علم المصلح أنه إن أصلحه فيما بينه وبينه استجاب له وأزال، فينبغي له أن ينكره وأن يصلحه فيما بينه وبينه، وإذا غلب على ظنه أنه إن قام بينه وبينه بشيء من الإصلاح ما قام بإصلاح هذا الأمر العام، فإنه يجب على العالم أن يبين الأمر للناس لأن النصيحة هنا نصيحتان: نصيحة لله ونصيحة ولكتابه ورسوله، ونصيحة أخرى هي لأئمة المسلمين. حينئذ النصيحة التي يتوجه بالناس هي لحفظ دين الناس مما يطرأ عليهم من محرمات، فإذا كانت المنكرات العامة التي تظهر في الناس يبديها مثلا كبرى أو وجهاء أو غير ذلك لا تبين للناس، فإن هذا مما يدفع الناس إلى ارتكاب الشر، يدفع الناس إلى ارتكاب الشر ومحاكاته حتى ينتشر فيه. ولهذا نقول يجب في ذلك إنكار ذلك الأمر، إنكار ذلك الأمر علانية. لماذا؟ لأن حفظ دين الناس أولى من حفظ مقام الأفراد من الكبرى وغير ذلك. وينبغي أن يعلم أن الناس في ذلك بين طرفي نقيض، وقلما منهم الوسط في هذا. من الناس من يشيع مثالب الحكام الخاصة التي يستثيرون بها من أفعال خاصة، أو لا يفعلونها إلا في دائرة ضيقة أو عند أفراد معلومين أو نحو ذلك، ويشيعون أمثال هذه الأمور في الناس، وهذا من الأمور المحرمة. وطوائف في ذلك لا يرون الإنكار حتى في الأمور العامة من الأمور التي تفسد بها دنيا الناس مما يجاهر بها من الأمور المحرمة من تحليل المحرمات والتساهل بها علانية أمام الناس مما يفسد بها دين الناس مع الوقت والعدل في ذلك أن الإنسان يسوس أمور الحكام بسياسة الكتاب والسنة، لا يسوسها بالتشهي أو غير ذلك، فإن فإن من الناس من يحجم عن إصلاح أمر الناس مداراة للحاكم ولمشاعره ونفسه، ومن الناس من يشبع غريزته وغريزة العامة بتتبع أمر الحاكم وأخباره وإخراج دقائق أفعاله وأقواله، وهذا من الشر. ولهذا يذكر غير واحد أن العامة يبتلون بالحديث بالحكام فيما يستحق وما لا يستحق. ولهذا ذكر الجاحظ في كتابه الرسائل يقول: وفاكهة العامة الحديث في الأمراء والملوك، يعني في كل بلد أحاديثهم في مجالسهم في مثل هذا الأمر. العالم المصلح لا ينظر إلى شهوة الناس في تتبع الأخبار والأحوال والأقوال والأفعال والأسرار وغير ذلك، وإنما يتوجه إلى إصلاح دين الله عز وجل أين يضع الحق وما هو الذي يصلح. فإذا رأى أنه إذا أصلح أمرا بينه وبين الحاكم أزاله وأصلحه في الناس تعين عليه ذلك، وإذا رأى أنه إذا أصلحه فيما بينه وبينه لم يقم بإصلاح ذلك الأمر وجب عليه أن يحمي دين الناس، أن يحمي دين الناس من الوقوع فيه، من الوقوع في الخطأ، من محاكاة الكبرى أو محاكاة الوجهاء أو الأمراء أو غير ذلك، حتى يحمي دين الله سبحانه وتعالى من مثل هذا، ولكن بحكمة وعقل بلا تشفي ومكيدة أو غير ذلك، وإنما يريد من ذلك حماية دين الله سبحانه وتعالى من الدخول فيه. ولهذا نقول إن السياسة الشرعية في هذا ينظر فيها الإنسان بتجرد وصدق وإخلاص ومراقبة لله سبحانه وتعالى، رحمة بالراعي وشفقة عليه، ورحمة أيضا بالأمة والناس من أن ينتشر فيهم الشر فيعم في ذلك البلاء. والأمة المرحومة ما وجد فيها المصلحون الصادقون الذين يقومون بأمر الله سبحانه وتعالى بصدق وإخلاص.